بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي، إمام وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة في مدينة الرياض، وسوف يحاضر لنا إن شاء الله في محاضرة بعنوان وقفات مع حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله. ونبدأ مع فضيلة الشيخ. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه على ما يسر وعان من إقامة هذا اللقاء المبارك بإذن الله، وذلك في كلمة توجيهية تذكيرية لنفسي أولا ولمن يستمع إليها، أذكر فيها نفسي وإياكم بفضل العلم الشرعي، وذلك من خلال هذا الحديث الذي سمعنا طرفه، حديث أبي الدرداء، الحديث المشهور: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ولا شك أن النفوس بحاجة إلى التذكير، والهمم بحاجة إلى شحذها من أجل أن يتجدد نشاطها في الإقبال على ما ينفعها في دنياها وأخراها. والعلم الشرعي هو أعظم ما بذلت فيه الأعمار في تحصيله والعمل به والدعوة إليه، بما جعل الله عز وجل فيه ورتبه عليه من الخيرات والبركات العاجلة والآجلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد بن جبيع ومن كان معه في إعداد وتهيئة الأسباب لإقامة هذه اللقاءات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الأخوة في الله، نص الحديث كما يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. هذا الحديث رواه أبو داود، الترمذي، صححه ابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. وموضوعه أمر طلب العلم، وأما الراوي هو أبو الدرداء أويمر ابن عامر ابن مالك الأنصاري الحجرجي، أحد مشاهير الصحابة علما وعبادة، ولي قضاء دمشق في عهد عمر رضي الله عنه، وكان ممن اشتهر بحفظ القرآن وإتقانه، وإذا تصدر بتعليمه وإكرامه للأمة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. المقصود أولا بالعلم المحمود الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لسان السلف الصالح، المقصود به العلم الشرعي، العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. فهذا هو العلم إذا أطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف العلوم وأفضلها وأجلها، وذلك أنه هو الدليل المرشد إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الطرق الموصلة إلى رضا الله مجهولة لا يمكن أن يدركها العقل ولا تدرك إلا عن طريق الوحي. فهذا العلم الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكشف لنا هذه الطرق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فمن تعلم وأخذ نصيبا من هذا الميراث فإنه يستطيع بإذن الله وفي سيره وإعانته أن يسلك الطرق التي توصله إلى رضا الله تبارك وتعالى. وقوله في هذا الحديث من سلك طريقا، نص جماعة من شراح الحديث على أن الطريق هنا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي، المشي والانتقال من مكان إلى مكان من أجل لقاء العلماء وأخذ العلم عنهم، هذا طريق حسي داخل في هذا الحديث. وكذلك أيضا يشمل الطرق المعنوية كالنظر في الكتب، سماع الأشرطة العلمية، مجالس المذاكرة والمداركة، حفظ المتون فنحو ذلك، هذا أيضا من الطرق التي تنقل في هذا الوعد الكريم الذي دل عليه هذا الحديث الشريف، وكل منهما طريق يوصل إلى العلم النافع بإذن الله. سلك الله به طريقا إلى الجنة، المقصود أن طلبك للعلم بإخلاص لله عز وجل وبنية صالحة، وذلك بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وتنوي به رفع الجهل عن غيرك. إذا طلبته بهذه النية فإن الله سبحانه وتعالى يسهله لك وييسره لك ويهيئ لك الأسباب لتحصيله، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في طلب العلم فإن الله عز وجل يفتح له الأبواب ويهيئ له الأسباب ويسر له كل عسير بإذن الله. كذلك أيضا مما تدل عليه هذه الجملة الشريفة من الحديث أن من طلب العلم لإخلاص لله فإن الله عز وجل ييسر له الأبواب الموصلة إلى الجنة. فذلك أن العلم يدلك على الطرق التي توصلك إلى رضا الله، يدلك على العقيدة الصحيحة التي افترض الله عز وجل عليك اعتقادها، فتعتقد العقيدة الصحيحة السليمة فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. يبين لك العلم الواجبات المتحتمات المفروضات تؤمن بها وتفعلها تقوم بها إيمانا واحتسابا فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. العلم يبين لك العبادات المندوبة المستحبة فتفعلها إيمانا واحتسابا فتكثر حسناتك وترتفع درجاتك ويكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. العلم النافع يبين لك ما حرم الله عز وجل عليك من الشرك الأكبر الشرك الأصغر والبدع والمكبتات والفواحش والمنكرات إلى غير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتجتنب ذلك كله من أجل الله فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. ومما تدل أيضا عليه هذه الجملة الشريفة من الحديث أن طلب العلم من أسباب تيسير دخول الجنة في يوم القيامة، فإن دخول الجنة دونه أهوال في عرصات القيامة، هناك الصحف فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، هناك الميزان منهم من يطيش ميزانه والعياذ بالله، هناك الحوض ومن الناس من يذاب عنه، هناك الصراط ومن الناس من يذل عنه والعياذ بالله فيوم في جهنم، هناك المقام العظيم الذي يقفه الناس 50 سنة في زحام عظيم كرب شديد وعرض كثير حر شديد، فهناك أهوال في ذلك اليوم العظيم. ولكن من طلب العلم قام بحقه فإن الله عز وجل يكثر له ذلك اليوم فيدخل عليه ويدخل الجنة بيسر وسهولة لا يعاني كما يعاني غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وعليكم ذلك اليوم إنه سميع مجيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة خلق الغيب خلقهم الله من نور مسخرون بطاعة الله سبحانه وتعالى امتثال أمره وتنفيذ ما كلفوا بالقيام به. والملائكة أنصح الخلق لأهل الإيمان، ولذا نجدهم كما قص الله عز وجل عنهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمذنبين، ونجدهم حفظة للعباد فهم أنصح الخلق لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وفي الحديث أن العبد إذا دخل المسجد للصلاة فإن الملائكة لا تزال تدعو له وتستغفر له ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحدث. حتى تقام الصلاة. المقصود أن الملائكة خلق ناصح لأهل الإيمان. ولما كان طالب العلم يسعى في تحصيل ما يمكنه من النصيحة للعباد على الوجه الصحيح نافذ ذلك أن يسخر الله الملائكة لتوطيد طالب العلم وحفظه وصيانته وإظهار إجلاله وتوقيره وإكرامه. إن الملائكة لتضع أجنحتها من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله من فسر هذا بأن الملائكة تضع أجنحتها أي تدعو لطالب العلم فتضع أجنحتها وتدعو لطالب العلم كما أن العبد عند الدعاء يرفع يديه العبد يرفع يديه عند الدعاء والملك يضع جناحيه عند الدعاء. ومنهم من يقول إن هذا الوضع وضع حقيقي بمعنى أنها تضع أجنحتها على الأرض إظهارا للإجلال والتوقير والاحترام. ونحن نؤمن بهذا الحديث على ظاهره ونقر ونعتقد بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع سواء كان ذلك من أجل الدعاء أو من أجل إظهار الاحترام والتوقير والتقدير. فنؤمن بالحديث كما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أتباع الفرق الضالة من كان يفخر من هذا الحديث كما هو بيدنهم السخرية من الأحبار الغيبية التي لا تستفيضها عقولهم الكافر المريضة. وقد جاء عن الإمام النسائي رحمه الله أنهم كانوا في مجلس الحديث ومر ذكر هذا الحديث وكان في المجلس رجل من المعتزلة فقال ساخرا: لو طرقن نعلي غدا بمسامير حتى أطأوا بها أجنحة الملائكة. قال وفعل ووضع المسامير في نعليه ثم خرج فعاقبه الله سبحانه وتعالى عقوبة عاجلة بأن شل الله رجليه فقط والعياذ بالله. وهكذا أيضا ذكر الطبراني عن الساجي أنهم كانوا في طريقهم إلى بعض مجالس أهل الحديث رآهم رجل من المعتزلة متهم في دينه فقال: لا تعجلوا فتكسر أجنحة الملائكة. يقول ذلك سخرية واستهزاء. قال فجفت رجلاه ووقع على الأرض والعياذ بالله. والمقصود أن الملائكة توقر طالب العلم وتحفه بجناحيها تضع لها وتضع له أجنحتها رضا بما يصنع، لأنه يطلب أشرف العلوم وأفضلها وأعظمها، فبه ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، وبه ينفع غيره أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذا كالحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وصححه، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليستغفرون لمعلم الناس الخير أو ليصلون على معلم الناس الخير. الله عز وجل سخر من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في جوف الماء يستغفرون لطالب العلم. وذلك أن طالب العلم نفعه عام، نفعه متعدي، فإنه يعلم الجاهل ويذكر الناس والغافل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. وهذا العمل الصالح الذي يقوم به من دعوة وإرشاد وتوجيه وأمر بالخير ونهي عن ضده، هذا من أسباب منع العقوبات أن تنزل على العباد، كما أنه من أسباب كثرة الخير وقلة الشر وتكثر البركات، تنزل الرحمات وترتفع العقوبات، فيكون ذلك الخير شامل للإنس والدواب والدهائن والزروع والثمار وغير ذلك. فمقابلة لهذا الخير العظيم الذي وصل إلى هذه المخلوقات بسبب طالب العلم سخرها الله عز وجل للدعاء له وللاستغفار له. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العابد هو الذي يستكثر من نوافل العبادات، يستكثر من نوافل العبادات من صلاة قراءة القرآن وذكر واستغفار ونوافل الصيام والصلاة ونحو ذلك، حتى يكون هو الغالب على حاله. وأما العالم الذي غلب عليه جانب تحصيل العلم تصدي لنشره ودعوة الناس وإفتائهم تعليمهم وتفقيهم في دين الله، العابد على خير والعالم على خير، ولكن العابد نفعه لنفسه، وأما العالم فإن نفعه لنفسه ولغيره. ولهذا كانت درجة العالم أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى من درجة العابد. عند المقارنة بين العالم والعابد نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم كالقمر ليلة البدر ليلة التمام حين يكتمل نور القمر، وبذلك يغطي نوره سائر الكواكب. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. النجم لا ينتشر ضوء على وجه الأرض، وإنما نوره لنفسه، وأما ضوء القمر أو نور القمر فإنه ينتشر ويشع حتى يضيء لأهل الأرض. وهكذا العالم ينتشر علمه ويظهر أثره على الناس فينتفعون به في حياته وبعد موته. وقد ناسب تشبيه العالم بالقمر دون الشمس، لأن المشابهة بين العالم والقمر أكثر أو أشد مطابقة من تشبيهه بالشمس، وذلك كما أشار ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لأن العالم لما كان يأخذ النور الذي عنده والعلم الذي عنده عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالقمر الذي يستمد نوره من غيره، بخلاف الشمس فإن ضياءها يصدر من ذاتها الملتهبة. ووجه آخر أن الشمس على حالة واحدة في القوة والسقوط على مدار العام، وأما القمر فإنه يتفاوت فيكمل في منتصف الشهر ثم لا يزال يصغر ويقل نوره شيئا فشيئا، وهكذا كما يقول الإمام القيم رحمه الله نجد أن العلماء يتفاوتون في العلم كثرة وقلة، يتفاوتون في نشره وتعليمه على أحوال كثيرة وعلى درجات كثيرة. ثم هنا أيضا أمر آخر، وهو أن العالم يشبه أيضا النجم من جهة أخرى، فكما أن النجم يهتدى به في ظلمات البر والبحر فكذلك العالم يهتدى به من ظلمات الجهالة، فيبين للناس الحق والباطل والحلال والحرام والسنة والبدعة والشرك والتوحيد. كذلك أيضا جعل الله عز وجل النجوم زينة للسماء، وهكذا العلماء هم زينة للأرض، وكذلك جعل الله عز وجل النجوم رجوما للشياطين، وهكذا العلماء هم رجوم لشياطين الإنس والجن ممن يسعى في الإفساد والإضلال وتلبيس الدين على الناس، فإنهم يرجمونه بحجج القرآن والسنة والحجج العقلية الصحيحة حتى يمحقوا ما جاء به من الباطل ويظهر دين الله عز وجل. ولكن في مقام المفاضلة بين العالم والعابد كان المناسب تشبيه العالم بالقمر دون النجم. والعالم المقصود به الذي علم كتاب الله وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد المحكم والمتشابه. العالم الذي لديه الآلة والقدرة على إفتاء الناس بما ينزل بهم من النوازل، هذا هو المقصود بالعالم. ليس العالم الذي يكثر كلامه أو تكثر مؤنثاته أو يكثر ظهوره على الشاشات والقنوات أو الذي يأثر الناس بحسن بيانه طلاقة لسانه، هذه كلها ليست بموازين، وإنما الميزان هو علمه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه بأحكام النوازل التي تنزل بالناس فيصدرون عنه بالفتوى التي تكشف لهم الحق من الباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. لا شك أن هذا شرف عظيم لأهل العلم، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا عنهم العلم الذي جاءوا به، وقوله ورثة الأنبياء هو المقصود به هنا وراثة العلم، كما نبه على ذلك في قوله: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واضح. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا غير ذلك من أمور الدنيا، وما يتركونه بعدهم فإنه يصرف في مصالح المسلمين، لا يرث ولد ولا بنت ولا زوجة ولا غيرهم من الأقارب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لا يورثون لأهلهم شيئا من الدنيا، حتى لا يقول قائل إن هؤلاء الأنبياء إنما ادعوا ما ادعوا من النبوة من أجل أن ينفعوا أنفسهم ثم ينفعوا أهاليهم أولادهم من بعدهم. وكذلك أيضا من الحكم في ذلك والعلم عند الله أن يكون أن تكون قلوبهم منصرفة إلى تبليغ ما أرسلوا به، ألا تنشغل قلوبهم بجمع الدنيا والتفكير في حال أزواجهم وأولادهم من بعدهم. وما جاء في القرآن في ذكر الوراثة للأنبياء المقصود بها ميراث العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى في دعاء زكريا: حبيب من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. وقوله سبحانه وتعالى ورث سليمان وداود، فكل ذلك المقصود به وراثة العلم. وإذا كان العالم وارث للنبي هذا يحمله مسؤولية عظيمة، ذلك أن عليه أن يحافظ على هذا الميراث، وذلك بالاستقامة عليه. فمن الناس من يحصل علما كثيرا من علم الكتاب والسنة، ولكنه لا يستقيم على عقيدة النبيين والمرسلين، وإنما يجعل لله عز وجل أمدادا يدعوهم ويستغيث بهم ويصرف لهم شيئا من العبادة بدعوة التوسل ومحبة الصالحين وتعظيمهم ونحو ذلك. منهم من يرث ميراثا عظيما ولكن لا ينتفع بهذا الميراث، فهو من أبعد الناس عن العمل به، فتجده منحط الأخلاق والعياذ بالله، وتجده مفرط مقصر العبادات الواجبة فضلا عن المستحبات والمندوبات، تجده متجرئا على معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا في الحقيقة لم ينتفع بهذا الميراث ولم يقدره قدره ولم يقم بحقه. كذلك أيضا إذا تذكر العالم أنه وارث للنبي فإن هذا يفرض عليه أن يجتهد في أن يقوم مقام النبي إذا بالدعوة إلى الله، تعليم الناس وبذل النصح لهم والرفق بهم تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان أنصح الخلق للخلق وأحرص الناس على دعوتهم وعلى تعليمهم وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى ورثة الأنبياء أن يجتهدوا بذلك قدر الاستطاعة، لعل الله عز وجل أن ينفعهم وأن ينفع بهم. كذلك أيضا في هذا تنبيه للأمة أن العلماء ما داموا ورثة الأنبياء فإن لهم من التوقير والتقدير والإجلال والاحترام الشيء العظيم، لأن الذي ورثوه له أيضا عليهم حق التعظيم والتوقير والمحبة والإجلال، لكن دون غلو. فورثة الأنبياء تجد محبتهم في الله سبحانه وتعالى والتعاون معهم على البر والتقوى وذكرهم بالخير والجميل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والعالم ليس بمعصوم، فإذا زل إذا أخطأ فإنه يبين له ويناقش، لكن مع حفظ حقه حفظ مقداره، وأن يكون الباعث على المناقشة والمناصحة بحرص محبة الخير له، لا أن يكون المقصود تحقيره أو التنكف من شأنه أو نحو ذلك من المقاصد والأغراض السيئة. إذا عظم العلماء وعرف لهم قدرهم وحفظ لهم جهادهم، فإن ذلك من أسباب سعادة الأمة، إن هذا من أسباب الإقبال عليهم والأخذ عنهم والانتفاع بعلمهم. فلا يموت العالم إلا وقد خلف من يقوم مقامه بإذن الله ويواصل المسيرة في نشر العلم الشرعي. لكن إذا ظهرت قالة السوء في ورثة الأنبياء من علماء السنة تغيرت القلوب عليهم، صار في النفوس ولا سيما في نفوس النافئة من الشباب صار في قلوبهم الغل والحقد على علمائهم، فأساءوا بهم الظن، استطالت ألسنتهم فيهم، هذا يتهمهم بالمداهنة وذاك يتهمهم بالجهل بالواقع وذاك يتهمهم بالغلو والإفراط وذاك يتهمهم بالتعصب إلى غير ذلك من أنواع التهم، والتي تؤدي إلى نتيجة واحدة في آخر المطاف وهي قبض الأمة عن العلماء وحرمانهم من الأخذ عنهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلماء مصيبة عظيمة يترتب عليها الفساد العريض في عقائد الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. وقد يفقد العالم هو موجود بين أظهر الناس، ولكن وجوده كعدمه، وذلك بسبب الإشاعات المغرضة والمناهج الفاسدة التي تجتهد ليلا ونهارا من أجل صد الناس عن العلماء وعن الثقة بهم وعن النقل عنهم. إن الله أمرنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، أمرنا بسؤالهم وبالرجوع إليهم وبالأخذ عنهم. وإذا نظرنا في الواقع العملي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتابعين لهم بإحسان، نجد أنهم كانوا مطبقين لهذه الآية. ويأتي الرجل، تأتي المرأة، ويأتي الرجلان، فيرجعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألانه أو فيسألونه أو فيسأله الواحد أو فتسأله المرأة عما يشكل عليهم. وهكذا من بعدهم نجد الصحابة والتابعين لهم يرجعون إلى علماء الصحابة، يرجعون إلى علماء التابعين فيسألونهم عما يشكل عليهم ويصدرون عن فتاويهم. إن فقد العلماء أو الإعراض عن العلماء يؤدي إلى كوارث عظيمة جدا، يؤدي إلى عواقب وخيمة. انظر مثلا إلى الزمن الأول حينما مات أولئك الخمسة الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، نصب قومهم تماثيل لهم من أجل أن يتذكرونهم إذا رأوا تلك التماثيل فينشطوا في العبادة وفي العمل الصالح الأخلاق الفاضلة. فلما انقرر ذلك الجيل وذهب العلماء ونسيت الحكمة من تلك النقم أتاهم الشيطان أتاجيلا قد جهل ألم يبقى عنده شيء من العلم فجعل من تلك التماثيل وسيلة إلى إيقاعهم بالشرك الأكبر والعياذ بالله. وهكذا أيضا الرجل الذي قتل 99 نفسا وقع في نفسه شيء من الندم فأراد أن يقلع عن هذه الطريق طريق الإجرام، طلب من الناس أن يدلوه على عالم من أجل أن يستفسيه في أمره وشانه، دلوه لكن دلوه على عابد، عابد لكنه فاقد العلم. لما سمع مسألة الرجل وقضيته تعظم الأمر، قال ليس لك توبة، أقفل عليه باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شعر باليأس والقنوط فقتل وكمل به المئة، ولكن لا تزال نفسه تنازعه إلى التوبة والإقلاع. فسأل الناس فدلوه على عالم فقاله ومن يحول بينك وبين التوبة، وكان سببنا له في دخول الجنة. العلماء نجوم يهتدى بها، العلماء نور يستضاء به، فعلى الأمة جميعا وعلى طلبة العلم خصوصا أن يوقروا علماءهم علماء السنة، وأن يعرفوا لهم فضلهم، وأن يحفظوا ألسنتهم ولا يذكرونهم إلا بالخير والجميل، وأن يذبوا عنهم ما يشاع من الشبهات وقول السيء، وأن يستبقوا بهم وأن يرجعوا إليهم بما يشكل عليهم دون تعصب ودون غلو، فذلك مذموم في دين الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواب كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي، إمام وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة في مدينة الرياض، وسوف يحاضر لنا إن شاء الله في محاضرة بعنوان وقفات مع حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله، و نبدأ مع فضيلة الشيخ. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه على ما يسر وعان من إقامة هذا اللقاء المبارك بإذن الله، وذلك في كلمة توجيهية تذكيرية لنفسي أولا ولمن يستمع إليها، أذكر فيها نفسي وإياكم بفضل العلم الشرعي، وذلك من خلال هذا الحديث الذي سمعنا طرقه حديث أبي الدرداء في الحديث المشهور: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ولا شك أن النفوس بحاجة إلى التذكير، والهمم بحاجة إلى شحذها من أجل أن يتجدد نشاطها في الإقبال على ما ينفعها في دنياها وأخراها. والعلم الشرعي هو أعظم ما بذلت فيه الأعمار في تحصيله والعمل به والدعوة إليه، بما جعل الله عز وجل فيه ورتبه عليه من الخيرات والبركات العاجلة والآجلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد بن جبير ومن كان معه في إعداد وتهيئة الأسباب لإقامة هذه اللقاءات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الأخوة في الله، نص الحديث كما يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح. هذا الحديث رواه أبو داود، الترمذي، صححه ابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. وموضوعه أمر طلب العلم. وأما الراوي فهو أبو الدرداء عويمر بن عامر ابن مالك الأنصاري الخزرجي، أحد مشاهير الصحابة علما وعبادة، ولي قضاء دمشق في عهد عمر رضي الله عنه، وكان ممن اشتهر بحفظ القرآن وإتقانه، وإذا تصدر بتعليمه وإقراءه للأمة. توفي رضي الله عنه وأرضاه 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. المقصود أولا بالعلم المحمود الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لسان السلف الصالح، المقصود به العلم الشرعي، العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. فهذا هو العلم إذا أطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف العلوم وأفضلها وأجلها، وذلك أنه هو الدليل المرشد إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإن الطرق الموصلة إلى رضا الله مجهولة لا يمكن أن يدركها العقل ولا تدرك إلا عن طريق الوحي. فهذا العلم الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكشف لنا هذه الطرق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فمن تعلم وأخذ نصيبا من هذا الميراث فإنه يستطيع بإذن الله وفي سيره وإعانته أن يسلك الطرق التي توصله إلى رضا الله تبارك وتعالى. وقوله في هذا الحديث من سلك طريقا نص جماعة من شراح الحديث على أن الطريق هنا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي، المشي والانتقال من مكان إلى مكان من أجل لقاء العلماء وأخذ العلم عنهم، هذه طريق، هذا طريق حسي داخل في هذا الحديث. وكذلك أيضا يشمل الطرق المعنوية كالنظر في الكتب، سماع الأشرطة العلمية، مجالس المذاكرة والمداركة، فهم المتون فنحو ذلك، هذا أيضا من الطرق التي تدخل في هذا الوعد الكريم الذي دل عليه هذا الحديث الشريف. كل منهما طريق يوصل إلى العلم النافع بإذن الله. فلك الله به طريقا إلى الجنة المقصود أن طلبك للعلم بإخلاص لله عز وجل وبنية صالحة، وذلك بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وتنوي به رفع الجهل عن غيرك. إذا طلبته بهذه النية فإن الله سبحانه وتعالى يسهله لك وييسره لك ويهيئ لك الأسباب لتحصيله، كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في طلب العلم فإن الله عز وجل يفتح له الأبواب ويهيئ له الأسباب وييسر له كل عسير بإذن الله. كذلك أيضا مما تدل عليه هذه الجملة الشريفة من الحديث أن من طلب العلم بإخلاص لله فإن الله عز وجل ييسر له الأبواب الموصلة إلى الجنة. فذلك أن العلم يدلك على الطرق التي توصلك إلى رضا الله، يدلك على العقيدة الصحيحة التي افترض الله عز وجل عليك اعتقادها وتعتقد العقيدة الصحيحة السليمة، فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. يبين لك العلم الواجبات المتحتمات المفروضات تؤمن بها وتفعلها تقوم بها إيمانا واحتسابا، فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. العلم يبين لك العبادات المندوبة المستحبة وتفعلها إيمانا واحتسابا فتكثر حسناتك وترتفع درجاتك ويكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. العلم النافع يبين لك ما حرم الله عز وجل عليك من الشرك الأكبر الشرك الأصغر والبدع والمحدثات والفواحش والمنكرات إلى غير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتجتنب ذلك كله من أجل الله، فيكون ذلك من أسباب دخولك الجنة. ومما تدل أيضا عليه هذه الجملة الشريفة من الحديث أن طلب العلم من أسباب تيسير دخول الجنة في يوم القيامة، فإن دخول الجنة دونه أهوال في عرفات القيامة، هناك الصحف فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، هناك الميزان منهم من يطيش ميزانه والعياذ بالله، هناك الحوض ومن الناس من يذاب عنه، هناك الصراط ومن الناس من يذل عنه والعياذ بالله فيوم في جهنم، هناك المقام العظيم الذي يقفه الناس 50 سنة في زحام عظيم كرب شديد وعرض كثير حر شديد، فهناك أهوال في ذلك اليوم العظيم، ولكن من طلب العلم قام بحقه فإن الله عز وجل يكفر له ذلك اليوم فيدخل عليه ويدخل الجنة بيسر وسهولة لا يعاني كما يعاني غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وعليكم ذلك اليوم إنه سميع مجيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة خلق الغيب خلقهم الله من نور مسخرون لطاعة الله سبحانه وتعالى امتثال أمره وتنفيذ ما صلحوا بالقيام به، والملائكة أنصح الخلق لأهل الإيمان، ولذا نجدهم كما قص الله عز وجل عنهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمذنبين، ونجدهم حفظة للعباد، فهم أنصح الخلق لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وفي الحديث أن العبد إذا دخل المسجد للصلاة فإن الملائكة لا تزال تدعو له وتستغفر له ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحدث، حتى تقام الصلاة. المقصود أن الملائكة خلق ناصح لأهل الإيمان، ولما كان طالب العلم يسعى في تحصيل ما يمكنه من النصيحة للعباد على الوجه الصحيح ناسب ذلك أن يسخر الله الملائكة لتوقير طالب العلم وحفظه وصيانته وإظهار إجلاله وتوقيره وإكرامه. إن الملائكة لتضع أجنحتها من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله من فسر هذا بأن الملائكة ترفع تضع أجنحتها أي تدعو لطالب العلم وتضع أجنحتها وتدعو لطالب العلم كما أن العبد عند الدعاء يرفع يديه العبد يرفع يديه عند الدعاء والملك يضع جناحيه عند الدعاء. ومنهم من يقول إن هذا الوضع وضع حقيقي بمعنى ما تضع أجنحتها على الأرض إظهارا للإجلال والتوقير والاحترام. ونحن نؤمن بهذا الحديث على ظاهره ونقر ونعتقد بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع سواء كان ذلك من أجل الدعاء أو من أجل إظهار الاحترام والتوقير والتقدير. فنؤمن بالحديث كما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أتباع الفرق الضالة من كان يفخر من هذا الحديث كما هو بيدنهم السخرية من الأحضار الغيبية التي لا تستفيضها عقولهم الكافرة المريضة. وقد جاء عن الإمام النسائي رحمه الله أنهم كانوا في مجلس الحديث ومر ذكر هذا الحديث وكان في المجلس رجل من المعتزلة وقال ساخرا لو طرقن نعلي غدا بمسامير حتى أطأوا بها أجنحة الملائكة. قال وفعل ووضع المسامير في نعليه ثم خرج فعاقبه الله سبحانه وتعالى عقوبة عاجلة بأن سل الله رجليه فقط والعياذ بالله. وهكذا أيضا ذكر الطبراني عن الساجي أنهم كانوا في طريقهم إلى بعض المجالس في أهل الحديث فرآهم رجل من المعتزلة متهم في دينه فقال لا تعجلوا فتكسروا أجنحة الملائكة. يقول ذلك سخرية واستهزاء. قال فجفت رجلاه ووقع على الأرض والعياذ بالله. والمقصود أن الملائكة توقر طالب العلم وتحفه بجناحيها تضع لها وتضع له أجنحتها رضا بما يصنع لأنه يطلب أشرف العلوم وأفضلها وأعظمها فبه ينفع نفسه في الدنيا والآخرة وبه ينفع غيره أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذا كالحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وصححه إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليستغفرون لمعلم الناس الخير أو ليصلون على معلم الناس الخير. الله عز وجل سخر من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في جوف الماء يستغفرون لطالب العلم. وذلك أن طالب العلم نفعه عام، نفعه متعدي، فإنه يعلم الجاهل ويذكر الناس والغافل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. وهذا العمل الصالح الذي يقوم به من دعوة وإرشاد وتوجيه وأمر بالخير ونهي عن ضده، هذا من أسباب منع العقوبات أن تنزل على العباد، كما أنه من أسباب كثرة الخير وقلة الشر وتكثر البركات، تنزل الرحمات وترتفع العقوبات، فيكون ذلك الخير شامل للإنس والدواب والدعائم والزروع والثمار وغير ذلك. فمقابلة لهذا الخير العظيم الذي وصل إلى هذه المخلوقات بسبب طالب العلم أخرها الله عز وجل للدعاء له والاستغفار له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العابد هو الذي يستكثر من نوافل العبادات، يستكثر من نوافل العبادات من صلاة، قراءة القرآن، وذكر واستغفار، ونوافل الصيام والصلاة ونحو ذلك، حتى يكون هو الغالب على حاله. وأما العالم الذي غلب عليه جانب تحصيل العلم وتصدير نشره ودعوة الناس وإفتائهم وتعليمهم وتفقيههم في دين الله، العابد على خير والعالم على خير، ولكن العابد نفعه لنفسه، وأما العالم فإن نفعه لنفسه ولغيره. ولهذا كانت درجة العالم أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى من درجة العابد. عند المقارنة بين العالم والعابد نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم كالقمر ليلة البدر، ليلة التمام، حين يكتمل نور القمر، وبذلك يغطي نوره سائر الكواكب. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. النجم لا ينتشر ضوء على وجه الأرض، وإنما نوره لنفسه، وأما ضوء القمر أو نور القمر فإنه ينتشر ويشع حتى يضيء لأهل الأرض. وهكذا العالم ينتشر علمه ويظهر أثره على الناس فينتفعون به في حياته وبعد موته. وقد ناسب تشبيه العالم بالقمر دون الشمس، لأن المشابهة بين العالم والقمر أكثر أو أشد مطابقة من تشبيه للشمس، وذلك كما أشار ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لأن العالم لما كان يأخذ النور الذي عنده والعلم الذي عنده عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالقمر الذي يستمد نوره من غيره، بخلاف الشمس فإن ضياءها يصدر من ذاتها الملتهبة. ووجه آخر أن الشمس على حالة واحدة في القوة والسطور على مدار العام، وأما القمر فإنه يتفاوت فيكمل في منتصف الشهر ثم لا يزال يصغر ويقل نوره شيئا فشيئا، وهكذا كما يقول الإمام القيم رحمه الله نجد أن العلماء يتفاوتون في العلم كثرة وقلة، يتفاوتون في نشره وتعليمه على أحوال كثيرة وعلى درجات كثيرة. ثم هنا أيضا أمر آخر، وهو أن العالم يشبه أيضا النجم من جهة أخرى، فكما أن النجم يهتدى به في ظلمات البر والبحر فكذلك العالم يهتدى به من ظلمات الجهالة، فيبين للناس الحق والباطل والحلال والحرام والسنة والبدعة والشرك والتوحيد. كذلك أيضا جعل الله عز وجل النجوم زينة للسماء، وهكذا العلماء هم زينة للأرض، وكذلك جعل الله عز وجل النجوم رجوما للشياطين، وهكذا العلماء هم رجوم للشياطين الإنس والجن ممن يسعى في الإفساد والإضرام وتلبيس الدين على الناس، فإنهم يرجمونه بحجج القرآن والسنة والحجج العقلية الصحيحة حتى يمحقوا ما جاء به من الباطل ويظهروا دين الله عز وجل. ولكن في مقام المفاضلة بين العالم والعابد كان المناسب تشبيه العالم بالقمر دون النجم. والعالم المقصود به الذي علم كتاب الله وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد المحكم والمتشابه. العالم الذي لديه الآلة والقدرة على إفتاء الناس بما ينزل بهم من النوازل، هذا هو المقصود بالعالم، ليس العالم الذي يكثر كلامه أو تكثر مؤنثاته أو يكثر ظهوره على الشاشات والقنوات، أو الذي يأثر الناس بحسن بيانه طلاقة لسانه، هذه كلها ليست بموازين، وإنما الميزان هو علمه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه بأحكام الأحكام النوازل التي تنزل بالناس فيصدرون عنه بالفتوى التي تكشف لهم الحق من الباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. لا شك أن هذا شرف عظيم لأهل العلم، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا عنهم العلم الذي جاءوا به، وقوله ورثة الأنبياء هو المقصود به هنا وراثة العلم، كما نبه على ذلك في قوله: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا غير ذلك من أمور الدنيا، وما يتركونه بعدهم فإنه يصرف في مصالح المسلمين، لا يرث ولد ولا بنت ولا زوجة ولا غيرهم من الأقارب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لا يورثون لأهلهم شيئا من الدنيا، حتى لا يقول قائل إن هؤلاء الأنبياء إنما ادعوا من النبوة من أجل أن ينفعوا أنفسهم ثم ينفعوا أهاليهم أولادهم من بعدهم. وكذلك أيضا من الحكم في ذلك والعلم عند الله أن تكون قلوبهم منصرفة إلى تبليغ ما أرسلوا به، فلا تنشغل قلوبهم بجمع الدنيا والتفكير في حال أزواجهم وأولادهم من بعدهم. وما جاء في القرآن في ذكر الوراثة للأنبياء المقصود بها ميراث العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى في دعاء زكريا: حبي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقوله سبحانه وتعالى: ورث سليمان وداود. فكل ذلك المقصود به وراثة العلم. وإذا كان العالم وارث للنبي فهذا يحمله مسؤولية عظيمة، ذلك أن عليه أن يحافظ على هذا الميراث، وذلك بالاستقامة عليه. فمن الناس من يحصل علما كثيرا من علم الكتاب والسنة، ولكنه لا يستقيم على عقيدة النبيين والمرسلين، وإنما يجعل لله عز وجل أمدادا يدعوهم ويستغيث بهم ويصرف لهم شيئا من العبادة بدعوة التوسل ومحبة الصالحين وتعظيمهم ونحو ذلك. منهم من يرث ميراثا عظيما ولكن لا ينتفع بهذا الميراث، فهو من أبعد الناس عن العمل به، فتجده منحط الأخلاق والعياذ بالله، وتجده مفرط مقصر العبادات الواجبة فضلا عن المستحبات والمندوبات، تجده متجرئا على معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا في الحقيقة لم ينتفع بهذا الميراث ولم يقدره قدره ولم يقم بحقه. كذلك أيضا إذا تذكر العالم أنه وارث للنبي فإن هذا يفرض عليه أن يجتهد في أن يكون مقام النبي في باب الدعوة إلى الله، تعليم الناس وبذل النصح لهم والرفق بهم تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان أنصح الخلق للخلق وأحرص الناس على دعوتهم وعلى تعليمهم وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى ورثة الأنبياء أن يجتهدوا في ذلك قدر الاستطاعة، لعل الله عز وجل أن ينفعهم وأن ينفع بهم. كذلك أيضا في هذا تنبيه للأمة أن العلماء ما داموا ورثة الأنبياء فإن لهم من التوقير والتقدير والإجلال والاحترام الشيء العظيم، لأن الذي ورثوه له أيضا عليهم حق التعظيم والتوقير والمحبة والإجلال، لكن دون غلو. فورثة الأنبياء تجد محبتهم في الله سبحانه وتعالى والتعاون معهم على البر والتقوى وذكرهم بالخير والجميل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والعالم ليس بمعصوم، فإذا زل إذا أخطأ فإنه يبين له ويناقش، لكن مع حفظ حقه حفظ مقداره، وأن يكون الباعث على المناقشة والمناصحة الحرص محبة الخير له، لا أن يكون المقصود تحقيره أو التنكف من شأنه أو نحو ذلك من المقاصد والأغراض السيئة. إذا عظم العلماء وعرف لهم قدرهم وحفظ لهم جهادهم فإن ذلك من أسباب سعادة الأمة، فإن هذا من أسباب الإقبال عليهم والأخذ عنهم والانتفاع بعلمهم. فلا يموت العالم إلا وقد خلف من يقوم مقامه بإذن الله ويواصل المسيرة في نشر العلم الشرعي، لكن إذا ظهرت قالة السوء في ورثة الأنبياء من علماء السنة تغيرت القلوب عليهم، صار في النفوس ولا سيما في نفوس النافئة من الشباب صار في قلوبهم الغل وحقد على علمائهم فأساءوا بهم الظن، استطالت ألسنتهم فيهم، هذا يتهمهم بالمداهنة وذاك يتهمهم بالجهل بالواقع وذاك يتهمهم بالغلو والإفراط وذاك يتهمهم بالتعصب إلى غير ذلك من أنواع التهم، والتي تؤدي إلى نتيجة واحدة في آخر المطاف وهي قبض الأمة عن العلماء وحرمانهم من الأخذ عنهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتزعه من الصدور، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلماء مصيبة عظيمة يترتب عليها الفساد العريض في عقائد الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. وقد يفقد العالم هو موجود بين أظهر الناس، ولكن وجوده كعدمه، وذلك بسبب الإشاعات المغرضة والمناهج الفاسدة التي تجتهد ليلا ونهارا من أجل صد الناس عن العلماء وعن الثقة بهم وعن النقل عنهم. إن الله أمرنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، أمرنا بسؤالهم وبالرجوع إليهم وبالأخذ عنهم. وإذا نظرنا في الواقع العملي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتابعين لهم بإحسان، نجد أنهم كانوا مطبقين لهذه الآية. ويأتي الرجل، تأتي المرأة، ويأتي الرجلان، فيرجعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألانه أو فيسألونه أو فيسأله الواحد أو فتسأله المرأة عما يشكل عليهم. وهكذا من بعدهم نجد الصحابة والتابعين لهم يرجعون إلى علماء الصحابة، يرجعون إلى علماء التابعين فيسألونهم عما يشكل عليهم ويصدرون عن فتاويهم. إن فقد العلماء أو الإعراض عن العلماء يؤدي إلى كوارث عظيمة جدا، يؤدي إلى عواقب وخيمة. انظر مثلا إلى الزمن الأول حينما مات أولئك الخمسة الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نصب قومهم تماثيل لهم من أجل أن يتذكرونهم إذا رأوا تلك التماثيل فينشطوا في العبادة وفي العمل الصالح الأخلاق الفاضلة. فلما انقرر ذلك الجيل وذهب العلماء ونسيت الحكمة من تلك النصب، أتاهم الشيطان أتى جيلا قد جهل، ألم يبقى عنده شيء من العلم، فجعل من تلك التماثيل وسيلة إلى إيقاعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهكذا أيضا الرجل الذي قتل 99 نفسا وقع في نفسه شيء من الندم، فأراد أن يقلع عن هذه الطريق طريق الإجرام، طلب من الناس أن يدلوه على عالم من أجل أن يستفيه في أمره وشأنه. دلوه لكن دلوه على عابد، عابد لكنه فاقد العلم. لما سمع مسألة الرجل وقضيته تعظم الأمر، قال ليس لك توبة، أقفل عليه باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شعر باليأس والقنوط فقتل وكمل به المئة، ولكن لا تزال نفسه تنازعه إلى التوبة والإقلاع. فسأل الناس فدلوه على عالم، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وكان سببا له في دخول الجنة. العلماء نجوم يهتدى بها، العلماء نور يستضاء به، على الأمة جميعا وعلى طلبة العلم خصوصا أن يوقروا علماءهم علماء السنة وأن يعرفوا لهم فضلهم وأن يحفظوا ألسنتهم ولا يذكرونهم إلا بالخير والجميل وأن يذبوا عنهم ما يشاع من الشبهات وقول السيء وأن يستبقوا بهم وأن يرجعوا إليهم بما يشكل عليهم دون تعصب ودون غلو فذلك مذموم في دين الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواب كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.